أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره. وأما الثالث بعد المسألة واحدة وثلاثين، بقيت الصورة الثالثة، وهي ما لو كانت المضاربة بين العامل الأول والعامل الثاني على أساس أن يكون العامل الأول هو الطرف في المعاملة، مش المالك والعامل الثاني، لا، العامل الأول والثاني وبمال المالك لا بإمال شخص للعامل الأول في البين. هذه اللي كنا عم نتكلم فيها الصورة الثالثة. وأما الثالث فلا يصح الاشتراط أن يكون طرفاء العقد إما المالك أو العامل، والعامل الأول مثل المضارب الثاني ليس مالكا، وإن كان له الولاية ومأذن قبل المالك بس ليس مالكا، وليس هو العامل، لأن العامل هو العامل الثاني في البين، هو عامل في المضاربة الأولى التي يمكن ما عمل فيها شيء، وإذا عمل فيها شيء أخذ حصته ونصيبه. فلا يصح، يعني أساس هذه المضاربة ما بتصحش، هذه صورة المضاربة لا تقع، فضلا عن أن يستحق حصة وسهما من حصة العامل في البين. هذه هي نتيجتها، وقت ما صحت فبالتالي لا يستحق ما يتشارطه، إما بعنوان التشارط أو لا بعنوان أن يجعل حصة العامل الثاني أقل حتى يستفيد من التفاوت بين الثلث مثلا والنصف، أو بين النصف مثلا والربع في البين. قال فلا يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني. إذا كان له عمل، وعمل التجاري واستباحي وليس أي عمل آخر، وإذا كان له عمل رجعت للصورة الثانية اللي بيكون شريكين في العمل ويكون شريكين في الناتج في البيع. إذا قال من دون أن يكون له عمل، دون أن يكون له العمل الأول عمل مع العامل الثاني، ومعه يعني مع فرض أن يكون له عمل مع العامل الثاني هو العمل التجاري والاستباحي في البيع، يرجع إلى التشريك اللي هي الصورة الثانية اللي بيكون بالمضاربة الثانية، يكون حينئذ العامل الأول والثاني شركاء في العمل وشركاء في حصة العامل بالنسبة للناتج في البين كما تقدم معنا. لذا قال ومعه يرجع إلى التشريك في البين. كم تعليق سريعين نقراه. السيد الأصفهاني رحمة الله عليه له تعليق يقول إذا لم يعتبر مباشر، يعني كل هذا الفرضية هي وقت التي لا يعتبر المباشر، هيدا إذا لم يعتبر المباشر هيدا واضح. ليه؟ لأنه مجرد ما فت بالصور الثلاثة ومجرد ما أذن المالك للعامل الأول بأنه يضارب الغير، واضح مجرد هيدا معناته أنه في اشتراط المباشرة في البين. على كل حال تأكيد للمؤكد، إذا لم يعتبر مباشر في المضاربة الأولى بل أذن المالك للعامل كما هو فرض الصورة الثلاثة، بل أذن المالك للعامل في أن يوكل وكيلا أو يستأجر أجيرا ونحو ذلك، يمكن القول بصحة هذا القسم أيضا، يمكن القول بصحة هذا القسم أيضا، القسم الثالث عطفا على القسم الثاني التشريك، والقسم الأول اللي بتكون فيه المضاربة بين العامل الثاني والمالك في البين. قال بصحة هذا القسم أيضا حتى فيما إذا لم يكن له عمل أصلا، يعد ليكك أجر على أجره وعبي أردي الإزاباتكم كي، حتى فيما لم يكن له عمل أصلا، فإن إيقاع المضاربة الثانية نفس إيجاده وإنشاء في البين واختراعه، فإن إيقاع المضاربة الثانية بمنزلة استئجار الغير وبقوة استئجار حينئذ الغير، فإذا كانت الحصة المعينة للعامل فيها بهذه المضاربة الثانية بمقدارها في الأولى، يعني نص بنص، يعني أنه الملك تاجر العامل الأول بماله على أساس أنه له نص الناتج للعامل والملك للنص، العامل الأول تاجر، العامل الثاني على أن يكون له النص، فإذا كانت الحصة المعينة للعامل فيها في هذه المضاربة التي أوجدها وأنشأها، هي المضاربة الثانية أظن اللي أوجدها العامل الأول، بمقدارها بمقدار الحصة المعينة في الأولى اللي هي مثلا نص بنص على سبيل الفرض، لم يستحق العامل الأول شيء، واضح. بس هذه شو رجعت بحسب الروح إلى المضاربة بين المالك والعامل الثاني بتوسيط العامل الأول لإنشاء المضاربة. شو ما طلع لك شو محلك من الإعراب؟ لا لست ركنا في المضاربة لأنك لست مالكا ولا عاملا حينئذ في البين. المالك المالك والعامل هو العامل الثاني، هو ليس عامل، مجرد أنشأ وأوقع وأوجد المضاربة الثانية، واضح. وعلى مستوى الناتج جينا للمحصول وإلى آخره، نص راح للمالك والنص الثاني راح للعامل الثاني. شو محلك من الإعراب؟ كيف لذا قال لم يستحق العامل الأول شيئا، لأنه قد جعل لغيره، قد جعل من العامل الأول لغيره اللي هو العامل الثاني تمام ما كان له في المضاربة الأولى اللي هو الحصة المعينة، أعني النصف في البيع، وإن كانت أقل يعني جعل له الربع أو جعل له الثلث في البيع، كانت الزيادة له اللي هو التفاوت بين الأقل اللي هو الثلث أو الربع والنصف، الأقل اللي هو الحصة المعينة المجعولة في المضاربة الثانية، الأزيد في البين اللي هو الحصة المعينة اللي هو عبارة عن نصف المجعولة للعامل الأول في المضاربة الأولى في البين، كانت الزيادة اللي هو التفاوت بين الأقل والزيادة اللي هو السدس أو الربع في البين، وإن كانت أقل كانت الزيادة له للعامل الأول، وإن كانت أكثر، وإن كانت أكثر بأن جعل مثلا المالك للعامل الأول الثلثين بثلث للعامل الأول الثلث، قام بالمضاربة الثانية العامل الأول شو جعله؟ جعله النصف، صارت الزيادة السدس التفاوت بين الثلث والنصف صارت بصالح شو العامل الثاني، ما عاد بصالح العامل الأول. وإن كانت أكثر يعني إن كانت الحصة المعينة المجعولة في المضاربة الثانية أكثر، استحق الثاني على الأول تلك الزيادة، مش على مين؟ على المالك. لا، لأنه المالك قال له العامل الأول قال له بدي الثلثين وأنت إلك شو الثلث، العامل الأول بكرم أخلي قال له إلك النص. طيب هلأ بالمضاربة قداش بيستحق؟ يستحق العامل الثاني مثل تمت المضاربة وصار في ربح، يستحق ثلث الربح لأنه الثلثين رح يروحوا للمالك، ما بيتنزل عن المالك، رح يبقى عندنا التفاوت بين الثلث اللي جعل للعامل الأول في المضاربة الأولى والنصف اللي جعله العامل الأول للعامل الثاني في المضاربة الثانية اللي هو عبارة عن ثلث في البين، يبقى هذا التفاوت موجود، من بده يضمنه؟ وإن كانت أكثر استحق الثاني العامل الثاني على العامل الأول تلك الزيادة اللي هي التفاوت بين المجعول له للعامل الأول في المضاربة الأولى اللي هو النصف والأقل الحصة المعينة الأقل المجعول للعامل الثاني في المضاربة الثانية اللي هو الثلث في البين، هذا الثلث. لكن الشأن هذا في مشروعية المضاربة بين العامل وبين غيره ولو بإذن المالك، وهذا يحتاج إلى مزيد التأمل. لا، لنقطة واضحة وهو أنه قد ما يعلو شأن العامل الأول ويكون حينئذ وكيل هو مفوض سامي وتام الصلاحية في البين، يعني وكيل من نوع الثالث اللي مر معكم بالمكاسب بخيار المجلس وقت اللي ذكر ثلاث أنحاء للوكيل في البين، رغم هذا لا يرقى العامل الأول إلى أن يكون شو مالكا في البين، والمضاربة طرفاها وركناها المالك والعامل الأول في البين، عفوا والعامل بالمضاربة الثانية العامل الأول ليس مالكا وإن كان مأذونا ووليا على التصرف والتام الصلاحية ومفوض له كل حينئذ تلك الإجراءات والعقود التي يمكن أن تصدر منها. وليس هو العامل، لأن العامل هو العامل الثاني، وليس هو في البيان. فلذا حينئذ قال لكن هذا كله بهالشئس، لكن الشأن هذا اللي هو هذا الأساس في مشروعية المضاربة بين العامل وبين غيره، بحيث يكون ركن المعاملة العامل، أصدر العامل العامل الأول وغيره العامل الثاني في البيان. والمالك ما له مدخلية، والحال أن العامل الأول ما له توصيف في المضاربة الثانية، لا بوصفه مالكا وإن كان مأذونا وله التصرف، وليس عاملا ولو بإذن من المالك. وهذا يحتاج إلى مزيد التأمل. سلق البيجاني بعد في تعليق ثاني، سلق البيجاني والميرزا النائيني يقول يعني لا تصح المضاربة مع غير المالك، لا تصح المضاربة مع غير المالك، لا وإن كان هيدي أنتم حطوا له وإن وصلي، وإن كان مأذونا، وإن كان له الولاية على التصرف، وإن كان تام الصلاحية في البيع. يعني لا تصح المضاربة مع غير المالك. نعم للعامل أخذ الأجير والشريك بإذن المالك، بس إذا أخذ الأجير والشريك، إذا أخذ الشريك رجعنا للصورة الثانية، وهو أن صاروا شركاء في العمل، بس العمل التجاري واسترباحي مش بإنشاء المضاربة. واضح. وشركاء أيضا في حصة العامل من الناتج في البحر. هذا هو الأجير. الأجير أنه مثلا مثل ما قلنا طي الثوب، حفظ البهائم أنه يعلفها، أنه مثلا السيارة يغسلها كذا لحتى يهيئ لها ظروف بيع أفضل مما كانت مثلا عليه في البيع. يقوم بهذه أعمال بيأخذ عليها أجرة، وهذه تسقط من رأس المال مش تسقط من الربح. بعدين إذا صار ربح نقول أنه الربح وقاية لرأس المال في البيع. لذا قال نعم العامل أخذ الأجير، أما على المقدمات أو بس الأجير مش على نفس العمل التجاري. لذا قال أخذ الأجير والشريك. الشريك على شو؟ على العمل التجاري، بحيث يصير شركاء في العمل التجاري والاستربحي، فيكونا شركاء في النتيجة وفي الحاصل. أخذ الأجير لا، على المقدمات في البيان. بولش السيارة بينطر بيخذ حصة من الناتج، إذا في ناتج، إذا ما إلو ناتج ما بيطلع له شيء، لا بيخذ أجرته على كل حال، وتحسب من رأس المال. فإن كان هنالك ربح قبل ما نجي بدنا نأمن على رأس المال، لأن الربح وقاية لرأس المال. فبعد التأمين على رأس المال ساعتها حينئذ يقتسم الربح بين المالك والعامل في البيع. لذا قال نعم العامل أخذ الأجير على المقدمات، والشريك اللي هو بيكون شركة معه في نفس العمل التجاري الصباح اللي هو العود إلى الصورة الثانية، لكن كل ذلك بإذن المالك. هذه كلمة إذن المالك ما عادش بحاجة إلى، ليش؟ لأنه أساس هيدي الصور الثلاثة مبنية على إذن المالك. أساس الصور الثلاثة مبنية على أنه لم تشترط المباشرة في المضاربة، لأن بده هو النتيجة حينئذ في البيع. بس آخر تعليقة للميرزة، وتعليقة فيها نقطتها الفقهية. يقول هو لأنه علّ على قوله قول الماتن ومعه يرجع إلى التشريك في البين. يقول إذ الولاية على عقد المضاربة بالمال، الولاية من شؤون مالكية المالك له، والعامل بمعزل عن الصلاحية لهذه الولاية، وليس للمالك سلطنة على تشريعها له. يعني شو المالك مسلط على أمواله ومسلط على حقوقه في البيع. ماله فيني أن أتصرف فيه، وفيني أعطي الإذن للغير والولاية للغير لحتى شو يتصرف فيه في البيع. أكثر من هيك ما فيه، بس ما فيني أنا إجي بمضاربة، ركن المضاربة المالك والعامل. يعني الحظ الجانب المالك بيجعل العامل شو الأول، العامل الأول في المضاربة الثاني بيجعله هو بمثابة المالك. هيدا سعة الناس صاروا مسلطون على أو صاروا مسلطين على أحكامهم، وده مش صحيح. ناس متسلطوا على مالي فيني بيعه، فيني أعطي الولاية للغير إنه يبيعه، الإذن للغير بالتصرف الناقل بالنسبة له في البينة. وليس بوسعي أن أجعل ذلك الغير هو المال. المالك مالك، في لك فيني أني أوهب المال له خلص والله، وهو بيروح يضارب العمل الثاني يصطف، هذه فيني أعمل، بس ما فيني أني المال باق على ملكي في البين وأعطيه حكم المالك، يعني بيصير هو يعني مثلا المضاربة متقومة بمالك وعامل، يلا أنت المالك وأوهب المال، بيعوا المال، اعمل أي شيء بالمال إلي حق، الناس مسلطون على أموالهم في البين، بس إني إجي لمضاربة طرفاها المالك والعامل وهو ليس مالك، بقول له أنت المالك في البين، مالك عندك أنت مش مالك بالقانون، والمالك حينئذ بالتشريع. وهذه نقطة مفيدة وفزلة أساسية وأشرنا لها، إذا تتذكر كنا في مستهل البحث عن الصورة الثالثة أشرنا لها، إذا قال قدس سر نرجع نقراها، وجه آخر نعم لهذه التعليقة، كتير تعليقة مهمة تأملوا فيها بالبيت لمن كان عنده هذه التعليقة، وما بتصور أنه بتغيب عنكم. إذ الولاية على عقد المضاربة بالمال من شؤون مالكية المالك له، والعامل بمعزل عن الصلاحية لهذه الولاية بيخليه عم بيعطيها إلى آخره، وليس للمالك، ليس المالك سلطنة على تشريعها له، بأنه المضاربة عم يشترط فيها مالك وعامل، المضاربة الثانية يشترط فيها مالك وعامل، انت عم تجي اللي ليس بمالك فلا يكون طرفا وركنا في المضاربة الثانية، بدك تجعله انت شو تعطيه احكام واثار المالك، والحال انه ليس به، انت مسلط على مالك، فيك انك شو توهب المال وهو يقوم يعمل عقد مضاربة مع العامل الثاني في قلبه، بصير بين مالك لكن هو بالمضاربة الاولى عامل، وبين العامل الثاني اللي هو العامل الاول اللي حيصير حينئذ فيه البين. أما إنك لا تبقيه على أنه عامل وليس مالكا في البين وتعطيه حينئذ أحكام، تقولش إلك السلطنة على أن تسحب هذه الأثار التي لك وتعطيها حينئذ للعامل الأول في المضاربة الثانية فتنزله منزلة المالك في البين، لا ليس لك هذا الأمر في البين. هذا حاصل ما يرتبط بالمسألة 31 وانتهينا بها ولله الحمد. المسألة 32 عندنا 3-4 مسائل، هيدي كيف عندنا طوال الصور وقصار الصور، عندنا طوال المسائل بالمضاربة، هودي لل34 خمسة، في عندنا كم مسألة طويلين شوي. هلا إذا الإخوين بيرجعوا بيصوروها وبيعطوها لكم كتير مهم. المسألة 32 وهي مسألة الفضولية بالنسبة للمضاربة، الفضولية في المضاربة، إذا ضارب العامل ما فيش لم يكن مأذون من قبل المالك، ضارب العامل غيره واضح مع عدم الإذن من المالك، مالك لم يأذن له فيه، لم يشترط المباشر لم يأذن له في البيع مع عدم الإذن من المالك، فإن أجاز، إن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق. ليش؟ لأنه بالإجازة سوف ينتسب عقد المضاربة ليه المالك، فإذا انتسب عقد المضاربة للمالك فحينئذ تترتب كل الآثار كما لو ابتداء هو أذن له ولم يشترط المباشرة في البين. وبتجي الصورة الثالثة اللي مروا معنا، أن تكون المضاربة بين المالك والعامل الثاني، يعني هذا اللي ضارب معه فضولة في البين وبعد الإذن صار هو العامل الثاني، والعامل الأول مجرد وسيط حينئذ في البين، أو لا أن يكون على نحو شريك له في العمل فيكون شريك معه في الحصة والناتج، اللي هي الصورة الثالثة، أو الصورة الثانية، والصورة الثالثة أن يكون لا هو القائم مقام المالك في البين بالمضاربة الثانية، عم يضارب باعتباره هو الطرف وركن في العقد مع العامل الثاني لكن بمال المالك وليس بماله الشخصي في البين. فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق. كيف الإذن السابق؟ يأتي فيه في الصور المتقدمة الثلاثة التي أشرنا لها، فيلحق كلا شو بيلحق حكمه من أي جهة، من أنه بتصح المضاربة الثانية أو ما بتصح في البين واضح، وإذا صحت يملك حينئذ التفاوت أو لا يملك التفاوت، سواء كان بنحو الاشتراط يحط على الثاني أو كان لا على نحو أنه يجعل له أقل هو يكون حصته المعينة مثلا أزيد في البين كل الصور لما فيلحق كل حبه وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية عظم الله أجرك. وحينئذ فإن كان العامل الثاني اللي هو العامل الفضولي، العامل الأول لم يكن فضوليا بس العامل الثاني بالمضارب الثاني فضولي، وحصل فإن كان العامل الثاني عمل إذا عمل وحصل الربح، شو قايل له العامل الأول كيه؟ قايل له إن النص إلك والنص لمن للمالك في قلبك اللي هو هذا صار بالمضارب الأول، أو لا قال له التلتين للمالك وإلك شو مثلا التلت يمكن يكون أقل حسب. وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك، في المضاربة الأولى اللي هو النصف أو الثلثين في البين فله، هلأ بقانون شو عند المالتين؟ بقانون التبعية مش بقانون المضاربة، إنما يكون ذلك بقانون التبعية. وأما ما قرر للعامل الثاني اللي هو النصف الآخر اللي هو عين النصف الحصة المعينة للعامل في المضاربة الأولى أو أقل مثل الثلث مثلا في البين، فما وأما ما قرر العامل فهو أيضا له لمين؟ للمالك وليس للعامل، لا للعامل الأول ولا للثاني. أما العامل الأول إنه حضر جنيبه ما عمل شيء وإنما راح جاء بعامل آخر تبرعا فضولية في البين وقال له أنت اللي عمل في البين والمالك لم يأذن حصله. وأما ما قرر العامل للعامل اللي هو العامل الشيء اسمه الثاني في البين حصله فهو فهل هو أيضا له فهل هو أيضا له للمالك أو للعامل الأول؟ ليش؟ لأنه هو ما أذن الثانية وأما الأولى فأذن بها وأجازها في البين فيقع له سعة العامل الأول بيضمن للعامل الثاني أجرة مثل عمله في البين، أو مشترك بين العاملين الأول والثاني في البين. وجوه بل مش وجوه بل أقوال، وقت قال وجوه ثلاثة وأقوال أيضا شو ثلاثة في البين بدنا نشوف أقواها. الأول، اللي هو شو؟ أنه ما جعل للعامل وما قرر العامل الثاني هذا بتمامه أيضا يكون للمالك ولا يكون لا للعامل الأول ولا للعامل الثاني ولا يكون بينهما شريك. لا يكون للعامل الأول لأنه ما عمل شيء، ما قام إيده عن إجره فيه، واضح. وحسب الفرض المالك لم يأذن للعامل الأول بتصرفه الفضولي وهو إيقاع المضاربة حين إذنه، ولم يقع للعامل الثاني، العامل الثاني بيستحق حصته من الناتج في صورة صحة المضاربة، وصحة المضاربة مناطة لأنه مضاربة فضولية، المضاربة الثانية فضولية مناطة بإذن المالك. إذا لم يأذن المالك فبطلت، إذا بطل تمام الربح لمن لحقه؟ للمالك بقانون التبعية. القسم الأول هذا لا نقاش فيه بقانون التبعية، والقسم الثاني لأنه إنما لا يستحق العامل الأول ما عمل شيء، والعامل الثاني يستحقه إذا صحت المضاربة الثانية وصحتها مناطة بإذن المالك، وإذا لم يأذن المالك فالمضاربة الثانية حينئذ باطلة في البين وبالتالي لا يستحق عليه شيئا في المقام. طيب شو بيعمل هلأ المشحر العامل الثاني المسكين اللي أتى بذلك؟ لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق العامل الثاني شيئا، وأن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق نفس بس أرجل إذا بنعطي أجرة المثل على الأرجيل اللي فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقع على مال التفت. لم يجز المضاربة بس أجاز المعاملات التي وقعت منه شيف في ربح، ليش بدي فاطر الربح؟ المعاملة صحيحة بس أنا المضاربة ما أنا ما أذنت لك إنك شوه الضارب حينئذ الغير، بس أجاز المعاملات التي وقعت لأن المضاربة تشتمل وتنحل إلى عدة معاملات في البيع، تلك المعاملات أجازها ولم يجز أن يضارب الثاني. شو نقطتها؟ نقطتها تصحيح المعاملات فيكون النماء والربح بتمامه للمالك ولا يستحق العامل الثاني شيئا من الربح على المالك. هلا راح تضلكم لحقين عم تطلعوا فيه انه طيب هذا المسكين العامل الثاني شو بيعمل في قلبه؟ انه له صورتين، صوره علمه وصوره جهله. هل يستحق اجره مثل عمله على العامل الاول لا سيما في صوره الجهل ولو من باب التغرير؟ والمغرور يرجع لمن غره لح يجي من المهدي. قال وان العامل الاول لم يعمل حتى استحق يكون تمام الربح للمالك اذا اجاز تلك المعاملات الواقع على ماله. كيف بتقولوا فضول لم يأذن بالمضاربة الثانية وأجازت تلك المعاملة؟ إنه فقص، لأن المضاربة معنى جامع ينحل إلى عدة بيوعات وشراءات تقع على المال. أن البيوعات هذه أجزت، بس لم أجز لك أيها العامل الأول أن تضارب العامل الثاني في قلبه. ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان. على مين بيستحقها؟ مش على المالك، إنما على العامل الأول. طيب كيف لا يستحق على المالك وهو قد استوفى المالك تمام حينئذ الربح؟ قلنا فيما سبق أن الاستيفاء لا يكون ملاكا للضمان إن لم يكن بأمر من المالك، إن لم يكن بأمر من المستوفي فلا يستحق. الذي أتى بالعمل حينئذ أجرة المثل. طيب على مين بيرجع؟ إذا كان جاهلا فبيستحق على العامل الأول لأنه هو اللي غرر به. جهله بأنه هو أذن له المالك أو أنه هو مخمن هو المالك يمكن. هيدي وحدة. صورتين، لا عارفين أنه هو مش المالك بس مخمن أنه المالك أجازه وأذن له به، هذه كله جهل بجهل. قال ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان على من؟ على العامل الأول، لأنه مغرور من قبله والمغرور يرجع على من غره. وقيل يستحق على المالك مش على ليش؟ ولا وجه له لحيجي، بس إنه الواجب بأنه يستحق لأنه استوفى منفعة عمل العامل الثاني. استوفى منفعة العامل الثاني فيستحق أجرة المثل على المالك ولا وجه له، مع فرض عدم الإذن منه له في العمل، عدم أمره وطلبه بأنه يعمل. هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك. إذا ضارب العامل الأول للعامل الثاني على أن يكون عاملا لمن؟ للمالك. فتكون المضاربة مثل الصورة الأولى، وقعت بين المالك والعامل الثاني بس فضولة بتوسيط العامل الأول وبإنشاء العامل الأول في البيع. وأما إذا ضربه على أن يكون عاملا له، هذه الصورة الثالثة مش الصورة الثانية التشريك، الصورة الثالثة اللي مطت معنا. وأما إذا ضربه على أن يكون عاملا له وقصد العامل في عمله العامل الأول، فيمكن أن يقال أن الربح للعامل الأول. طيب المال مال المالك في البيع. إذا بتتذكروا فيما سبق أنه هل بيصح أن يشتري في الذمة أو لا؟ قلنا أن رأس المال ما بيصح يكون دين، بده يكون نقد، لكن مش بالضرورة أن يكون الشراء على نحو الكلي في المعين أو على نحو المال الشخصي، يعني أن يكون بالنقد حينئذ، يكون حينئذ بالذمة. هون منيجي لما المضارب أم راح يبيع ويشتري. أم اشترى بالأول لأنه أخذ ناقص فبده يشتري، اشترى وقصد ذمة نفسه ولا ذمة المالك ولا كلي الذمة في البين؟ تذكروا هذه المسألة اللي مضت معنا فيما سبق. ليش؟ لأنه في محل معين أنه إذا صدر حصل ربح إذا قصد ذمة المالك خالص، أما إذا قصد ذمته في المال، ذكرنا خمس صور يوم قصد ذمة المالك ورح يكون التسديد من مال المالك في قلبه. مرة أخرى لا بيقصد ذمته، بس منين بدك تسدد أنت أيها الأشعث الأغبر اللي مفلس اللي لا تلوي على درهم ومثليك واحد في قلبه؟ بيقول مرة أصلا مش حاطط ذهنه، شو لا مرة من رأسه وحاطط بذهنه، طيب أنا بدي ضارب بالذمة. مرة بيكون الدفع من المال الشخصي خالص، إذا فقط تغيير في طرفي المبادلة، طرفي الملكية، كان المالك مالكا للناقد والبائع مالك حينئذ للعين، مثل السيارة أو الجمل أو الدابة في البائن. هلأ تغير إذا كنت اشترى بشخص هذه الدراهم، شخص الجمل في المال، شخص الألف درهم أعطيها المالك اللي هي رأس المال المضارب، اشترى شخص هذا الجمل، هم بس تغيير بطرفي الإضافة في البائن، كان المالك للجمل اللي هو البائع والمالك للألف درهم هو المالك في البائن، الآن صار المالك الألف درهم اللي كان مالك الجمل والمالك للجمل هو المالك في البائن. هذه ما فيها شيء. أما إذا كان في الذمة، مرة قصد ذمة المالك ومرة قصد ذمة نفسه ومرة ما عينش الذمة، وإذا قصد ذمة نفسه، طيب أنت أيها المفلس الذي لا تلوي على شيء، منين بدك تدفع؟ مش حاضر بذهنه منين بده يدفع، بس بعدين اتطلع واضطر، أم مد إيده، ما زي المصريت بجيبته، واضح ما مد إيده عجيبة المالك، مد إيده عجيبته هو في البين ووفى الدين اللي هو الشراء كان في ذمته، كان على ذمته وفاه من مال المالك. هيدي صورة. الصورة الأخيرة لا، من رأس بدي اشتري عظمتي، ما معي مصاري بس بشتري عظمتي وبوفي من مال من المالك. هيدي اللي قال الماتن فيها ثلاث وجوه، أنه فيها غلول وسرقة في البين، إذا من رأسه قاصد أن اشتري في ذمته وقاصد حين الشراء في ذمته أن تتم التوفية والتسديد من مال المالك في البين، بتكون فيها عملية سرقة. هلأ بيكون مأثوم مع بطلان العقد ولا لا مأثوم؟ مرت معنا ثلاث احتمالات بل ثلاث وجوه بل أقوال في البين إذا بتتذكروا في محل. هذا بعينه، وهون يمكن حينئذ أن يأتي أن أقول قال قدسر. وأما إذا ضربه على أن يكون عاملا له، ضرب العامل الأول العامل الثاني مضاربة فضولية بالمال لعطيه المالك مش بمال له له، وقصد العامل الثاني في عمله العامل الأول أنه بيشتغل، فيمكن أن يقال أن الربح للعامل الأول، واضح للعامل الأول. كيف للعامل الأول؟ المال مال المالك، فيما لو كان الشراء في الذمة العامل الأول، أصلا هو مش بذهنه أنه في مالك مالك المال، إنما هذا المال لمن؟ للعامل الأول في المال، فاشترى حينئذ في ذمة العامل الأول وصار التسديد من مال من المالك بزعم أنه هذا المال لمين؟ للعامل الأول. إذا قال فيمكن أن يقال أن الربح للعامل الأول، بل هو مختار المحقق في الشرائع واختياره مش عن وجه عبث في البين، وهكذا هذه نقطتها في المقام. وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية. ليش بطل الثانية؟ للنقطة التي أشار لها الماتن، فلا يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني، ومعه إذا كان له عمل فدخلت بالصورة الثانية اللي هي التشريك في العمل اللي بيعطي التشريك في الناتج والربح في البحث. وذلك بدعوى التتم، خليها الحمد